بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أتقدم بأهل التعازي بمناسبة هذه الليلة، ليلة استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، إلى محضر إمام الحجة عليه السلام والأمة الإسلامية، وإلى أنتم سادة الحضور ومن يسمع كلامنا بأهل التعازي، جعلنا الله تبارك وتعالى من السالكين نهجهم والنائلين بشفاعتهم. وبهذه المناسبة قبل أن نبدأ ببحثنا نذكر وصية من أمير المؤمنين عليه السلام عندما ضربه ابن ملجم لعنة الله عليه، وعندما كان هو في فراش المرض والألم. طبعا له وصايا لأمير المؤمنين، لعل وصية معروفة إلى الحسن والحسين، ثم بعد ذلك يقول: ومن بلغه كتابي، يعني لعامة الناس إلى يوم القيامة. وصية كذلك لإمام الحسن خاصة، خاتم الحسن عليه السلام بوصيته. وصية في أمواله، لأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن إنسانا فقيرا، كان عنده أموال كثيرة، منها هو كان مهتما بإحياء الأراضي، ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، فهو أحيا أراضي كبيرة وكثيرة وجعلها للمسلمين، ولعل بعضها جعل وقفا للسادة لأولاده وذريته. وهناك يعني وصية يوصي بالنسبة إلى الأوقاف، ويجعل الإمام الحسن عليه السلام هو المشرف على الأوقاف وبعد من بعد الحسين عليه السلام، ولكن يطلب منهم في التوزيع لا يفرغوا بين أولاد فاطمة الزهراء وبين أولاد وسائر أشقائهم من أولاد سائر الأمهات. ولكن هذا بيان كذلك منه إلى عامة الناس في هذا كان على الفراش. هذا حديث، بس نقرأ هذا المتن ونقف وقفة للتوضيح أكثر. يخاطب: أيها الناس، في حال كان هو شديد الألم، يخاطب الناس: أيها الناس، كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره. يعني الشيء الذي أكثر الناس يفرون منه، يفرون من الموت، ولكن مع ذلك في فراره يدرك موته. يعني قد يكون إنسان يذهب بالنفس فراره إلى الموت. كثير من المرضى يذهبون إلى الطبيب للعلاج ويصير سببا لموتهم، ولو لم يذهبوا لعله يطول عمرهم وأمثال ذلك. هذا التعبير: كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره، والأجل مساق النفس، يعني مكان سوق النفس. الأجل هو الذي يسوقنا ويسوق نفسنا إلى نهايتها. والهرب منهم موافاته، الهرب من الأجل موافاة الأجل، يعني الإنسان يعجل أن يهرب، هروبه الوصول إلى الأجل. كم اضطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر. بيان حال الإنسان، كثير ما يريد أن يعرف متى يموت، أين يموت، ولكن لا يدري، وكلما يسعى في ذلك ويتمناه لا يصل إليه. فأبى الله إلا إخفاءه، هيهات، علم مخزون، لأن هذا علم مخزون عند الله. أما وصيتي فالله لا تشرك به شيئا، ومحمد صلى الله عليه وآله، ارفعوا أصواتكم ليلة الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى محمد، فلا تضيئوا سنته، فوصيته الله يعني راعوا الله في هذا الأمر، لا تشركوا به شيئا. الشرك بالمعنى الواسع، يعني ليس نحن نقول نحن مسلم لا تشركوا به شيئا لأننا سمينا المشركين. كثيرا ما نشرك بالله تبارك وتعالى في أعمالنا، من يطيع غير الله تبارك وتعالى في معصية الله هو أشرك، من يعمل عملا للناس ومرائي المرائي عمل شرك، وكثير من أمورنا مشهول بالشرك. ولذلك لا تشركوا بالله شيئا، يعني الشرك ذو درجات مغول بالتشكيك، مصاحب أجزاء وموارد ومواطن كثيرة. ومحمد صلى الله عليه وآله، يعني الله في محمد صلى الله عليه وآله، فلا تضيئوا سنته. هذا في حال الذي كان مشرفا على الوفاة يقول فلا تضيئوا سنته. أقيموا هذين العمودين، عمود عدم الشرك طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله، أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين، إشارة إلى التوحيد، التوجه إلى الله، طاعة الله مصباح. يسير صبا لأن نعرف الواقع كما هو نصل إلى خيرات. والإنسان الذي ينحرف عن طريق الله تبارك وتعالى هو يذهب إلى الظلم. في آية الملحق بآية الكرسي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالتوجه إلى الله تبارك وتعالى هو خروج إلى النور. والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات. ولذلك يقول أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين. نقطة كذلك في كلامه أوقدوا، قد يكون مصباح له نور معين، ولكن أوقدوا هذا المصباحين يعني أنتم تستطيعون أن تزيدوا نور التوحيد فيكم ونور النبوة اتباع سنة رسول الله فيكم، ويمكن بالعكس أنتم تكتفون من نور قليل من هذين المصباحين العظيمين. يعني إيقاد المصباحين كل إنسان على حسب استعداده وعلى حسب ما ذهب وراءه. ولذلك فأوقدوا هذين المصباحين وخلاكم ذم ما لم تشردوا، تشردوا يعني ما لم تميلوا تنحرفوا، يعني ما دام أنتم في طريق المصباحين، مصباح التوحيد ومصباح النبوة، أنا لا تتضررون منكم ولا يخلو عنكم شيء. كلما نغصنا في توحيدنا وتسليمنا لرسول الله والأخذ بسنته كلما خسرنا وفقدنا أشياء. هم لكم منكم مجهوده، أظن هذا كل نفس بما كسبت رهين، مع أن هذا الكلام كل نفس بما كسبت رهينه. هنا حمل كل امرئ منكم مجهوده، خفف عن الجهلة رب رحيم ودين قويم وإمام عليم. أنا بالأمس صاحبكم وأنا اليوم عبرة لكم، كان مع الناس يمشي يصلي يتحرك وأنا الآن عبرة لكم، وغدا مفارقكم، غفر الله لي ولكم. إن تثبت الوطأ في هذه المزلة فذاك كناية، يعني إن بغيت، يعني الإنسان كل ما يحدث له الحوادث حوادث زلة، ولكن قد هذا الزلة يذهب إلى هلاك الإنسان وفقد الإنسان، قد يستطيع أن يعود ويقوم ويعالج نفسه. هذا إشارة إلى أنه إذا هذا الحدث الذي حدث وشبهه بالزلة، إذا صارت ثبتت وطأة في هذه الزلة كمن يزل من فوق الجبل إلى التحت، قد يكون في الأثناء يستطيع أن يمسك نفسه ويقف، قد يذهب إلى آخر الخط. فالإنسان الذي يحدث له حوادث، أمراض، مصادمات السيارة وأي شيء، كأنه وقع في زلة، قد يستطيع أن يقف في الطريق ومجددا يقوم ويتابع طريقه، قد لا يذهب إلى الحزيز النهائي. ف فهو يشبه هذا بهذا الأمر. إن تسبخ الوطأ يعني القدم في هذه المزلة فذاك، وإن تدحض القدم لا تثبت، دحض وذهب إلى الأخير، فإنا كنا في أفياء أغصان ومهاب رياح، يشبه حياة الدنيا بأفياء أغصان، فيء الغصن فيء غير ثابت، ينتهي على كل حال. ومهاب رياح إنما الشيء الذي يكون بيد الرياح، نحن إنسان وقع في مهاب الرياح، وتحت ظل غمام، كذلك ظل غمام، خصوصا قد يكون كل العالم مغيم، قد يكون غيم صغير وهو تحت هذا الغمام، لابد أن يخرج. وتحت ظل غمام إذ محل في الجل متلفقها، يعني قد يكون هذا الغمام بنفسه ينتشر ويزول. وعفى في الأرض مخطى، وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما، كنت معكم أمشي أياما، وستعقبون مني جثة خلاء ساكنة بعد هراك، يعني بعد وفاتي سوف ترونني جثة خلاء ساكنة بعد هراك، وصامتة بعد النطق ليعدكم هدوي وخفوة إتراقي، يعني كنت أتكلم معكم ووعدي لكم كان مؤثرا، هذا كذلك موتي كذلك وعد لكم، يعني بعدما ما استطعت أن أنطق، وليعدكم هدوي وخفوة إتراقي وسكون أطرافي، يدي رجلي بعد ما حركته كلها درس. فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع، يعني نحن كذلك في هذا العصر إنما نرى ميتا نرى أنفسنا مكانه، ولذلك رؤية الموتى موعدة، والذهاب إلى المقبرة يقول إذا كنت فرحا اذهب إلى المقابر حتى تخف فرحك، وإذا كنت محزونا كذلك اذهب إلى المقابر حتى يذهب حزنك، لأن الإنسان عندما يذهب في المقابر يرى أنفسه تحت التراب كسائر الناس بعد مدة قليلة. ولذلك إذا فرح بالدنيا وصل إلى شيء يرى كل المقامات كل الأموال كل الحدائق كلها يذهب في مؤقت، هذا الفرح الذي قد أخذه إلى الغفلة عن الله تبارك وتعالى وهالة الغرور يذهب عنه. وإذا كان مغموما، لماذا مغموم؟ بالدنيا، أموال الدنيا، ما عنده مال، ما عنده موقعية، فقد بعض المناصب التي أراد ولم يصل إليها، فعندما ذهب في المقبرة يرى ولو وصلت إلى هذا الشيء شيء مؤقت، لابد أن أتي إلى هنا. هذا التعبير من الإمام عليه السلام. فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع، وداعي لكم وداء امرئ مرصد للتلاقي، أظن هذا التعبير هكذا أفهم من هذا التعبير، ويقول هذا الوداع الذي أودعكم كمن يودع ويرى بعد مدة يكون لقاء، قد يكون إنسان يودع شخصا ولا يراه، ولكن قد يودع شخصا مثلا صديقك يريد أن يذهب إلى بلد إلى وطنك وأنت بعد أيام تريد أن تذهب، ذهابنا من هذه الدنيا هكذا، نحن عندما نذهب من هذه الدنيا يأتي وراءنا من بعدنا، وكما ذهب من تقدم علينا ذهب إلى هذا السفر، فهذا السفر لا بد من، وعلى كل حال كلاغي في الآخرة. وداعي لكم وداع أمر مرصد للتلاقي، غدا ترون أيامي ويكشف لكم عن سرائري، وتعرفونني بعد خلوب مكاني وقيام غيري مقامي. كذلك الإمام عليه السلام يشير إلى أنه بعدما مات واستشهد وفقده الناس يعرفون هؤلاء الذين جاءوا كيف يتعاملون معهم باحتقار وذلة، كما أن معاوية هكذا وعد الناس بعد الإمام الحسن عليه السلام وجعل جميع الأهل تحت قدمه و بين هدفه من الحرب والبغوث في وجه الإمام الحسن عليه السلام لن يتسلط عليهم ولذلك كل قرارات ولا أضعه تحت قدمي بما وصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو وقتنا قليل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. إن كنتم جنبا فاطهروا قلنا إشارة إلى غسل ولنقل فاطهروا. طهارة طهارة مطلقة ويشمل جميع البدن فاطهروا. ولكن كيفية التطهير لم يذكر. كيفية الغسل غير معلوم. بعض الفقهاء يعني مشهور من الفقهاء يقولون الغسل غسل الرأس والرقبة ثم جانب الأيمن ثم جانب الأيسر. ولكن كل أجزاء. ولكن بعض الفقهاء يقولون لا يكفي أن يغسل رقبة رأسه ثم يغسل البدن كلها مرة واحدة من دون ترتيب. يعني لا يبالي بتقديم الأيسر على الأيمن ولا بالعكس ولا غسل هكذا. هذا بعض فقهائنا رأيهم هكذا. وعلى كل حال أنا أرى أن بعض الذين يبين الناس مسائل الفقهية عليهم عندما يكون بعض الفتاوى مرجعهم خلاف الاحتياط ولو احتياط المستحب لا يذكر هذا في جمع كثير من الناس بينهم مقلل للسائرين الذي يرى هذا واجبا. لأن خصوصا في بعض الأمور الجهل ليس عذرا. من مقوص من هذا القبيل كما أن الوضوء إذا بطل الوضوء سواء علمنا أو لم نعلم، كان تعمد في ذلك أو لم يتعمد، كان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، على كل حال من كان وضوءه باطل صلاته باطلة، ومن كان غسله باطل كذلك صلاته باطلة. ولذلك في مثل هذه الأمور لابد إما يبين الحكم المجمع عليه، يعني بحيث على جميع الفتاوى هذا الصحيح على جميع الآراء، أو يذكر أن هذا الرأي لفلان المرجع الفلاني. ولكن عندما يذكر هذه المسألة في جمع كثير ومسائل التي خلاف الاحتياط، لأن بيان وجه الاحتياط شامل للجميع، ولكن الفتوى الذي غير مناسب للاحتياط خاص لمقلديه. وفي هذا الأمر لابد من الملاحظة. على كل حال هذا كيفية الغسل ونحن لسنا بسنده موجبات الغسل كيفية الغسل، هذا يحتاج إلى بحث فقهي مفصل لمدة شهور. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. أربع أشياء: أولا إن كنتم مرضى، ثانيا على سفر. المراد من إن كنتم مرضى ليس المراد كل مرض، المرض الذي يضر معه الماء أو يحتمل احتمالا أغلائيا على أن الماء يضره، هذا ليس فاقدا للماء، ماء موجود عنده، ولكن مثل هذا المرض موجود عنده هو يتيمم. كذلك على سفر خصوصا في القديم في الطريق قد يكون فاقد للماء أو كان ماء قليل عندهم، إذا استفادوا في الوضوء أو في الغسل لم يبقى للشرب وثم يكون خطر الهلاك. ولكن بحمد الله الماء متوفر في جميع الطرق والسيارات سريعة، يصل إلى المقاهي إلى المطاعم إلى أماكن مختلفة. موضوع لهذا الأمر صار قليلا، ولكن مع ذلك المراد من المرضى يعني المريض الذي يعني يحتمل الضرر احتمالا أغلائيا، أو على سفر يعني في سفر فقدتم الماء، أو جاء أحد منكم من الغائط. أو جاء أحد يقولون بمعنى وجاء أحد، وإلا مجرد كن إنسان مريضا لا يجب عليه الغسل ولا الوضوء. الوضوء إنما يجب عندما يجب الصلاة، وكذلك الغسل إنما يكون عندما يكون بحاجة إلى ما يحتاج إلى الطهارة من الحدث الأكبر. أو على سفر كذلك، السفر ليس موجبا لوجوب الغسل. ولذلك يذكر الموارد التي لو كان هو أراد أن يقيم بالصلاة أن يفعل هكذا، فهذا عطف على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ومعناه وإن كنتم مرضى، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني ذكر كونه مرضى أو سفر ليس موجبا للتيمم، بل فقدان الماء أو مضرة الماء عند قيام للصلاة، عندما يصلي يتيمم، أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. هنا عبر أو جاء أحد منكم من الغائط، هناك نقاط أشار إليه كذلك الأمام الطبطبائي في رضوان الله عليه من ظرافة الكلام ودقة رعاية الأدب في الكلام، من لطيف القرآن لم يصرح بأي شيء من الأمور الجنسية وأمثال ذلك، كلها الذي يتعلق بموارد التي شيء من خلاف الأدب فيه لم يذكر في القرآن، كلها بالإشارات، كلها بالإشارات. هنا كذلك أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط يعني محل الواطي، محل النازل، ليس معناه عذر الذي أن يستعمل، ولذلك كناية أن ذهب لقضاء الحاجة. وطبعا الناس في القديم لم يكن عندهم إمكانيات خصوصا في الطريق، كان يذهبون مكان واطي ونازل، كانوا يذهبون لقضاء الحاجة، ولذلك إشارة إلى هذا الأمر أو جاء أحد منكم من الغائط. ولكن هنا أو المراد من أو ليس أديلا لمرضى أو سفر، يعني إن كنتم مرضى وجاءكم الغائط، إن كنتم على سفر وجاءكم الغائط، يعني إذا كنتم في هذه الحالة وذهبتم إلى الغائط يعني قضاء الحاجة يجب عليكم أن تتوضوا لصلاتكم أو تغتسلوا لصلاتكم. طبعا الغائط نموذج لما يوجب الحدث الأصغر، ولامستم النساء للحدث الأكبر. هنا يمكن يقال لماذا تكرار؟ قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، هنا قولوا لامستم النساء ولم تجدوا معا، فقبلا قال إن كنتم جنبا، لماذا تكرار؟ التكرار لأن إن كنتم جنبا قد يكون إنسان جنبا ولكن جنبا غير إرادي، كمن يرى في المنام شيئا يجب جنابته أو شيء آخر، ولكن لامستم النساء خصوصية نوع خاص بإرادة الإنسان، هو يختار ومن حاجات. طبعا خصوصا في القديم في الأسفل كانوا يحتاجون، يعني قضاء الحاجة كما أن جاء أحد منكم من الغائط يختلف عن المرض، المرض أمر غير إرادي، ولكن ذهاب إلى الغائط بحاجة إليه، حاجة طبيعية، ولامستم النساء كذلك حاجة طبيعية. هنا طبعا بعض علماء السنة عامة يقولون لامستم النساء يعني اللمس باليد، إذا لمستم أي امرأة، ما لمس أمك أختك أي إنسان لمسته يجب عليه أن تتوضأ، من مبتلات الوضوء لمس المرأة، سواء كان هذا الماء من المحارم أو الزوجة أو أي شيء، هذه كناية واضحة، ولكن مع ذلك يحملون على أنه لامستم النساء فهو من مبتلات الوضوء يقولون ذلك. ولكن هذا خلاف ظاهر الآية، وكناية الآية واضح لأنه أراد أن يبين مسألة الجنابة لا مسألة بطلان الوضوء، لأنه جاء هناك نموذجين، جاء أحد منكم من الغائط لحدث الأصغر لامستم النساء لحدث الأكبر، وليس مجرد وجوب الوضوء بل يجب عليه الغسل. فعلى ذلك جمع، بما أن التيمم جامع بين رافع الحدث الأصغر ورافع للحدث الأكبر، بخلاف الوضوء، وضوء شيء والغسل آخر، كيفية يعني من باب آخر، ولكن في الغسل في التيمم لا شيء واحد، إنما هناك احتياط بعض الفقهاء للغسل مرتين، ولكن أصل التيمم شيء واحد. أولوا مسلم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمم بمعنى فأغسلوا بمعنى القصد، قصد الشيء. فتيمموا يعني أغسلوا صعيدا طيبا، اذهبوا وراء وجه الأرض، الوجه الأرض الطيب. ومعنى الطيب ما معنى الطيب؟ قالوا أن معنى الطيب يعني عبارة عن شيء لا تصرف، لا تصرف فيه، غير مطبوخ، يعني أن لا يكون من وجه الأرض الذي طبخوه، كما أن التراب يجعله هذا الطابوق أو آجر، لا يكون هكذا، أو يجعل منه الظروف المختلفة. هذا كان ماء ترابا ولكن انغلب إلى شيء آخر، يعني الوجه الذي كان سالما يعني بقي على فترته على طبيعته طيبا. وبعضهم قالوا لا، طيبا يعني بمعنى الطهارة، يعني طاهرا غير متلوث بنجاسة. على كل حال، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هنا كذلك أمر بالمسح، ولكن مسح بوجوهكم بالباء. قلنا الباء الذي جاء في الوضوء، امسحوا برؤوسكم يعني شيئا من رأسكم، وامسحوا بوجوهكم باء للتبعيد. فعلى ذلك هذا الأمر الذي كذلك بعض إخواننا يعملون يمسحون كل وجههم، هذا ليس له مفيد. في باب الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم، ما قال فاغسلوا بوجوهكم أو من وجوهكم، ولكن عندما جاء دور التيمم قال فامسحوا بوجوهكم، ما قال فامسحوا وجوهكم، وهم يمسحون وجوههم تماما في التيمم، يمسحون الوجه تماما. وأيديكم إلى وأيديكم هنا يعني ليس أيديكم، أيديكم عطف على وجوهكم يعني بأيديكم، بخلاف مورد الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. لماذا؟ لأن أيدي معطوف على محل الوجود، ولكن هنا فاغسلوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وأيديكم إلى المرافق يعني بأيديكم، أو بعبارة أخرى في هذا التعبير فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم منه يعني من الأيدي. في بعض الأحاديث ورد أن التيمم بدل الوضوء، الوضوء عبارة عن مسحتين وغسلتين، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. وفي التراب نفس الشيء، ولكن الفرق في الوضوء غسل الوجه هذا غسل بالوجه، مسح يد واليد أي من المرفق، وهذا منه من اليد. ولذلك عينوا أن من البعض الذي ذكر في الآية وأشير إليه عبارة عن ظهر الكف، لا الباند ولا مرفق ولا شيء. كذلك بعض المذاهب يرون أنه يعني يمسحون بالتراب كل هذا المقدار. ولذلك بعضهم يقول أن الغسل من أراد أن يغتسل بدلا تيمم بدلا الغسل لابد أن يذهب في التراب، وهكذا يعني يتقلب في التراب حتى يكون تيمم، يحسن التيمم. ولكن هذا الآية دققوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم به وليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله تبارك وتعالى ما جعل ما أراد علينا من حرج، الحرج على قسمين، حرج اختياري، حرج من ذات العمل من طبيعة العمل، هذا الله أراده. مثلا في الجهاد، الجهاد عمل محرج، تعب، خطر الموت، خطر الجراحة. لا يمكن أن نقول أنا لا أذهب إلى الجهاد لأن الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني عمل في نفس هذا الحرج. أو الصوم، الصوم جوع خصوصا في فصل الصيف، وهذا جوع إليه حكم مجعول في هذا الأمر. المقدار الذي اقتضاء الأمر اقتضاء الحكم هذا غير مرفوع، ولكن إذا كان خارج الاقتضاء يعني بحادث صار هكذا كما هو عنده مرض العطش يعني حرجه حرج غير متوقع أكثر من ذلك ليس عليه هكذا. حتى الجهاد إذا إنسان ضعيف ما يستطيع أن يذهب، وإذا ذهب خطر إلى 100% عليه، هذا لا يكلف بذلك. فالحرج المنفي عبارة عن الحرج التي كان خارج طبيعة العمل يأتي لظروف خاصة، ظروف في نفس المكلف أو في ما يحوم حوله من الأمور، هذا مرفوع. ولذلك قول الله تبارك وتعالى نعم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طبعا يريد ليطهركم التطهير، التطهير الذي ورد هنا عبارة عن التطهيرات الثلاثة، يعني تطهير الغسل يعني الحدث الأكبر والحدث الأصغر والتيمم. ولكن مسألة زيل الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، ما معنى إتمام النعمة؟ إتمام النعمة هذا الذي جاء في أول آية من ثاني آية من آيات سورة المائدة، إتمام النعمة الإسلام الكامل الدين الكامل يعني الالتزام بجميع أحكام الله، الله كلفنا هذا، الله تبارك أراد لنا هذه النعمة، نعمة كبيرة أن نكون مخلصا لله مطيعا لله تبارك وتعالى، فبفضله دعانا إلى طاعته وعبوديته وكرمنا. فالمراد من قوله لكن يريد ليطهركم أطهارات الثلاث الأمور العملية خاصة، ولكن ليتم نعمته عليكم النعمة الكاملة يعني الإسلام الكامل لعلكم تشكرون. مثل هذا التعبير قل الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا هذا هو نعمة الله تبارك وتعالى، نعمة كبيرة لله. وغير هذه الآية كذلك آيات تشير إلى هذا المعنى أن النعمة التي هو لا بد من شكر هذه النعمة ولعلكم تشكرون نعمة الإيمان، نعمة الإسلام بجميع ما يترتب على الإسلام من العقيدة والأفعال. ولكن نعم أخرى كذلك أنعم علينا بالصلاة، أنعم علينا بشهر رمضان، أنعم علينا بالوضوء، كل ما أمرنا تبارك وتعالى مما يقربنا إليه وفيه مصلحتنا كلها من نعم الله تبارك وتعالى. ولكن النعمة الجامعة هي الولاية، هي التوحيد، يعني عندما نقول التوحيد أو النبوة أو الولاية شيء واحد ولكن من جهات مختلفة. الولاية والنعمة هي النعمة، ولكن بما أن الولاية تدعونا إلى ما أمر به النبي، والنبي نعمة بما أنه يدعونا إلى ما أمر به الله تبارك وتعالى، فكلها ينتهي إلى الشكر الذي جاء في وصية أمير المؤمنين كعمودين، عمود التوحيد فالله لا تشركوا به شيئا ومحمد صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالتوحيد والنبوة، متمسكين بولاية أهل البيت عليهم السلام، متمسكين بدين القويم، ويحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بفضله منه، ويجعل لنا ليلة القدر على أفضل حال يحب أن يكون عليها أحد من أوليائك فيها، ويجعلنا من التائبين، ويجعلنا من الشاكرين الحامدين بفضله منه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.